بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني إصحاح 4. كنا في حكاية المرأة الشونامية ومعجزة إقامة ابنها. فكركم بالحكاية، الست دي ما كانتش بتجيب أولاد، ولما أكرمت إليشع النبي هو اللي عرض عليها مكافأة من السماء ان ربنا يديها طفل، وهي زي اللي قالت له ما تخلينيش اتعلق بالهدية دي، يعني لو ما كانتش هتيجي، انما ربنا اداها خلال سنة من كلمته. وبعد كام سنة الطفل جات له ضربة شمس ومات. فكل اللي فكرت فيه انا خدته من ربنا، هجري على ربنا. وما بلغتش ابوه حتى جوزها، وجابت الدابة وقالت للصبي اللي معاها الغلام يعني اللي بيخدمها اجري بيا عشان نجري على رجل الله اللي هو إليشع النبي. ولما قربت من إليشع، إليشع شافها من على المغارة اللي كان فيها هو وجحزي تلميذه، فقال له أنا مش عارف هي جاية ليه، الرب كتم عني الأمر، روح اسألها أسلام لك؟ قالت سلام. أسلام لزوجك؟ قالت سلام. أسلام للغلام؟ قالت سلام. وبعدين لما قربت منه يعني ركعت، ويعني انفجرت كده في التعبير عن تعبها، وقالت له أنا قلت لك يعني ما توعدنيش، تعالوا نشوف الكلام اللي هي قالته. فلما جاءت إلى رجل الله، ملوك الثاني 4:27، إلى الجبل أمسكت رجليه، فتقدم جحزي ليدفعه، فقال رجل الله دعها لأن نفسها مر فيها، والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ ما أنا قلت لك من الأول بلاش تدهوني وتخدم. فإليشع النبي فهم ان الولد مات، فقال لجحزي اجدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، واذا صادفت احدا فلا تباركه، وان باركك احد فلا تجيبه، وضع عكازي على وجه الصبي. طبعا الكلام ده يؤكد ان إليشع النبي عظيم، عنده ثقه عاليه قوي انه حتى العكاز ممكن يوقف يقوم الصبي. لكن لأن إيمان هذه الأم مش في العصاية دلوقتي، إيمانها في رجل الله ذاته، فهي ما استحملتش تسمع الكلمتين دول، فقالت أم الصبي حي هو الرب وحي هي نفسك، أني لا أتركك، فقام وتبعه. هنا يبان فكرة أنه الإيمان مرتبط بالإحساس الشخصي والفكرة البسيطة اللي جوه الشخص، يعني كل شخص على قد إيمانه وعلى قد اعتقاده. فكركم مثلا نازفة الدم اللي جه في قلبها إن مسست هود بثوب وشفيت، طب ما ياما ألفات ما لمسوا هود بثوب المسيح، لا هي بالنسبة لها أنا لا هعرف أحكي ولا هقدر أقول له مشكلتي ومش هينفع، أنا هلمس جلابيته من بعيد هخف، وعلى قد إيمانها خدت. الكنعانية كل إيمانها أنها تفضل تزن لغاية ما تأخذ، يا ابن داود ارحم يا ابن داود ارحم، بالزن ده خدت. الأبرص هيقف من بعيد ويقول له يعني أنا مش محتاج لمسة، قال له لا مش تاخد كلمة بس، تاخد كلمة ولمسة كمان. فكل واحد حسب إيمانه. فهذه المرأة القديسة كان عندها إيمان عجيب أنه أنا مش هسيبك، تعال أقومه. طبعا طلب مش منطقي وما حصلش قبل كده في مجتمعهم على الأقل، لكن الطلب ده كمان يكشف لنا على الأقل أنها كانت تلميذة نجيبة لإليشع النبي. ليه؟ أولا التعبير اللي قالته هو ده التعبير اللي بيقوله إليشع، حي هو الرب وحية هي نفسك. التعبير ده لو افتكرته أول سفر الملوك الثاني لما جه يودع إليه كان بيقوله كده، حي هو الرب وحية هي نفسك. فهي بتتكلم نفس اللغة اللي بيتكلمها أبوها الروحي إليشع النبي. وده يورينا قيمة التلمذة، إن حتى لغتها متأثرة بلغة رجل الله، حي هو الرب وحية هي نفسك. الحاجة الثانية، هي سمعت من إليشع غالبا قصة إقامة ابن أرملة صرفة صيدة على يد إيليا النبي. إيليا طبعا كان بيحكي لإليشع كل حاجة، فهي عشمت إنه يحصل مع ابنها نفس الموقف بالضبط. وفي قصة إقامة ابن أرملة صرفة صيدة ما كانش في عكاز، إيليا خده في العلية وحطه على سريره وصلى ونام عليه كده عشان يسخن جسمه، الولد قام. فهي اعتقادها في إليشع النبي من كلامه، إليشع كلمها عن قوة القيامة، إليشع بيقول حي هو الرب وحية هي نفسك، فبنفس اللغة بتتكلم. حاجة تانية تبان هنا في النص، انه إليشع النبي ما فصلش كتير معها. كان ممكن يقول لها يا ستي روح، انا بقول لك العكاز هيشتغل. لما لقاها مرة النفس جدا ومتعلقة بانه يقوم معاها قام من سكت، مع ان يمكن حسب ايمانه كان ممكن الطفل يقوم بالعكاز بس، لكن هنا إليشع كأب روحي ما قدرش يطلب لها طلب، يرفض لها الطلب، عاوزاني هقوم معاك مع انه مشوار صفر، لكن هقوم معاك بدل ده اللي في قلبك، بدل عاوزاني هقوم. كمان حكاية أمسكت رجليه تفكرنا في أحداث القيامة، بل المريمات لما راحوا القبر وسمعوا خبر القيامة من الملائكة وهم راجعين للتلاميذ ظهر لهم المسيح فأمسكت برجليه، كأن المسيح له المجد يحمل داخل قدمي قوة القيامة، فهم بيلمسوا رجليه عشان يقولوا له قومنا معاك، ادينا قوة القيامة، النصر على الموت. فهي إذا كان إليشع شبه المسيح له المجد زي ما قلنا قبل كده، ففي قدميه وفي يديه وفي لسانه قوة القيامة كرجل الله، فمسكت في رجليه قالت له أنت فيك قوة ممكن تغلب الموت بتاع ابني، فتعلقت به وقالت له الكلمة المشهورة بتاعت لن أطلقك، لا أتركك، أمشي أسيبك. وبرضو الأم هنا قوية في مشاعرها لأنها سايبة ابنها في السرير ميت، مش حتى تقعد تعيط جنبه ولا تبعت حد، راحت بنفسها. وطبعا قلبها تعبان جدا على ابنها، لكن تحملت على نفسها وشايفة انه المشوار ده أهم من انها تقعد تعيط جنب ابنها. فست قوية، قوية بالإيمان، انها جريت وراحت وركبت وسفر، وعندها فكرة هتجيبه وتيجي كمان، طب افرض مرضاش، كل ده جواها إيمان وعزيمة خلتها تتخطى المنطق والحدود، وحتى ما تحكيش لجوزها ولا لحد، لأن لو حكت لأي حد هيعطلها. وهنا ارتباط الإيمان بالخفاء، الإيمان سر داخلي، ثقة داخلية، لو حكيت كتير عن إيمانك يضيع، يتسرق منك، يطفي جواك. دي حاجة بينك وبين ربنا، يمكن الناس تسخر من اعتقادك، نازفة الدم لو قالت لو لمست جلبيته. ده بطرس اللي قريب من المسيح ما كانش عاجباه الفكرة وقال له يا رب الجمع يزحمك وتقول من لمسني، ما في كتير لمسوك يعني، قال له لا أنا عارف لأن قوة خرجت مني. إذن ربنا بيتعامل مع كل واحد حسب اللي جوه قلبه وإيمانه. قالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك، أني لا أتركك، فقام وتبعه. وجاز جحدي قدامه، مفروض جحدي لما شاف ان إليشع قام خلاص وماشي مع الست وراجعين البيت خلاص بقى، انما زي ما تقولوا كحب استطلاع من جحدي، قال طب ما ناخد العكاز واعمل انا المعجزة زي ما قال لي في الاول، بس ما ينفعش. ليه؟ لان هي ايمانها مش مرتبط بالعكاز، العكاز ممكن يشتغل في وقت تاني بس في الوقت ده ما يشتغلش، لانه هي مرتبطة برجل الله ذاته مش بمجرد العكاز. فجاب جحدي قدامهما يسعني سبقهم ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغ. يعني الحكاية مش حركة وخلاص، حط العكاز، ما فيش حد نطق لا بيسمع ولا بيتكلم. فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. برضو الكلمة دي ممكن تضعف إيمان المرأة وتضعف إيمان أليشع. ليه؟ أليشع في الأول قال: يا ابني خد العكاز واسبق وروح، فعنده ثقة أنه هيقوم بالعكاز، كده ما قامش، فممكن تتهز في إيمانها، ممكن تتهز. زي فاكرين قصة يايروس لما كان جاي يجري للمسيح يقول له: بنتي بتموت على آخر نسمة، قال له: أنا أجي أقومها لك. وفي السكة جاله الخبر وإلى قالوا له: إيه بنتك ماتت. فيبقى في امتحان إيمان بعد ما ابتدى رحلة يعني القيامة، امتحان صعب أنه جاله خبر أصعب، فقال له: لا تخف، آمن فقط، كمل اللي ابتديته، نكمله، ما تخافش. لم ينتبه الصبي، لكن أليشع كمل المشوار والمرأة معه. ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، يمكن بقى له 3-4 ساعات دلوقتي. فدخل وأغلق الباب على نفسيهم. هو نفس اللي عملوا إليه عملوا أليشع. تلاحظوا بقى هنا التلمزة اللي على أساس، زي مثلا لما شفتوا ربنا يسوع له المجد شفى طبيصة، طبيصة ماتت طفلة بنت يايروس، وقفل عليه هو وابوها وامها وثلاث تلاميذ وقال لها: يا طبيصة قومي. بعدها بسنين طويلة جه بطرس، كان في واحدة اسمها طبيصة ست كبيرة وكانت خادمة للأرامل، دخل عليها الأوضة وراح ايه صلى لها ومد ايده: يا طبيصة قومي. هنا التلمذة تخلي الواحد يقلد معلمه في الكلام وفي الحركة في التصرف في الصلاة في كل حاجة، زي ما بطرس يقلد المسيح، إليشع يقلد إيليا بنفس الطريقة، لأن إيليا قفل على نفسه مع ابن أرملة صرفة صيدا وقال: مش هخرج من العلية غير لما من الأوضة دي غير لما يخف، بس كانوا في بلد تاني، هنا شونم هناك صرفة صيدا. فهنا إليشع قفل على نفسه. وبرضو حكاية غلق الباب دي لها معنى مهم، لأن ربنا يسوع استخدمها في تشجيعنا على الصلاة وقال: متى صليت أدخل مخدعك واغلق بابك. اغلق بابك ليه؟ عشان تطلع مشاعرك براحتك، وعشان تبقى قاعد قاعدة خاصة بينك وبين أبوك، أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عشان كده الآباء يقولوا على قد ما الصلاة الكنسية مع بعض مهمة قوي، على قد ما صلاة المخدع مهمة جدا. محدش يستغنى عن المخدع بقولة ما أنا بروح القداس والعشية، ولا ده مهم وده مهم. ما كنتش تصلي بينك وبين ربنا لوحدك يبقى ناقصك كتير قوي. فين مخدعك؟ فين اغلق بابك؟ وغلق الباب كمان معناه علاقة خاصة سرية، يعني الواحد يصرخ يبكي يراجع مبادئه الروحية، يسجد للأرض، يطلع مشاعره زي ما هو عاوز. وطبعا الحركة اللي عملها إليشع النبي دي ممكن نعملها مع كل طفل ميت أو شاب ميت روحيا. بمعنى إيه؟ يا ما نفوس بتموت روحيا، واحد يبعد عن ربنا أو الشيطان يخطفه كده من الكنيسة، طب وبعدين ده زي الميت، علاجه إيه الميت ده؟ الميت روحيا ما ينفعش معاك كلام، الكلام مش بيسمعه في الوقت ده، لا مصغ ولا منتبه. يعني في ناس بتوصل لمرحلة تستقبلش، مهما قلت ومهما أقنعت ومهما حكيت خلاص هو قفل بقى زي الميت. إنما الميت له علاج عند ربنا، هي ديتها تقفل على نفسك وتصرخ لربنا جامد، وربنا إله المعجزات وإله القيامة، قادر يقيم الميت روحيا. وإذا كانت نفسك أنت هي اللي زي هذا الطفل الميت، أحيانا الواحد يوصل إلى مرحلة من الفتور زي نفسه ماتت، مفيش أي إحساس بربنا ولا الصلاة ولا الإنجيل ولا الخدمة ولا الحياة الروحية، هنا لازم يقفل على نفسه ويديها صلاة وصراخ لغاية ما يقوم، لأنه ممكن تبقى الواحد نفسه حاسس داخله بموت روحي، لأن الكتاب كثير في كلامه يقصد الموت، الموت الروحي مش الموت الحسي. دخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب. بعدين عمل تصرف غريب بس سمعوا من إليه. ثم صعد واضطجع فوق الصبي. يجوز اعتقاد بسيط جواه أن الصبي عشان جسمه برد خالص في كام ساعة، طبعا كده برودة الموت يعني لازم يسخن الأول، عشان كده هيجي يقوله بعد كده سخن جسمه الأول عشان ترجع له الروح. لكن هي كمان كلمة بارد ويسخن هي مقصود بها الحرارة الروحية مش بس. لكن في معنى أعمق من ده كمان، أن لما اتجع إليشع أو قبل كده بسنين إلي على نفس هذا الإنسان الميت، نبهنا إلى فكرة بعيدة روحية عميقة مهمة جدا، أن لابد للمسيح له المجد مصدر الحياة أن يتجع ويموت نفس الموتى عشان ينقل لنا حياته. خلي بالكم المعنى اللي شافوه الآباء، المسيح لما طلع على الصليب هو مات موته هو مش محتاجها، لأنه قدوس الحي الذي لا يموت، ومات موته بلا ذنب لأنه هو حمل خطايانا وأثامنا وأوجعنا، مات عنا. إنما لما نلتصق بالصليب يتنقل حياته لينا، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فبيحصل هذا الالتصاق أو الالتحام في الصلاة بين المسيح المصلوب اللي ميت وبين أنا اللي ميت في الخطية. تقوم الحياة اللي في المسيح له كل المجد تنتقل إلي أنا اللي ميت بالروح. ومن هنا كان المنظر غريب أن هذا الشيخ العجوز القديس يدفي الطفل بجسمه، يحضنه كده بجسمه يمكن فترة دي زي الصليب، وبعدين يقوم يتمشى ويرجع يعمل كده تاني. وإيليا كان عمل كده زمان، كأنه بيحتضنه بيحتويه داخله عشان ينقل حياته لهذا الصبي، وكأنه بيقول له أنا مستعد أموت أنا يا ابني بس قوم. صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الأول. طبعا الفم على الفم دي النهاردة بيعملوا بها التنفس الصناعي والكلام ده، إنما هي طبعا معناها الروحي. ربنا يسوع له المجد يعطينا من كل ما له، يعطينا قوة كلمته، يعطينا نظرة عينيه البسيطة، يعطينا قوة يده صانعة العجائب، يدينا كل حاجة. يبقى بينقلنا من الموت بتاع الخطية إلى التشبه بالمسيح القائم اللي لسانه حلو وعينيه حلوة وإيده حلوة وكل حاجة في حياته مقدسة. وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك. برضو الموقف ده محير، وطفل ما أمشى على طول يعني، لغاية دلوقتي في امتحانين. امتحان الأولاني العكاز راح وتحط ما اشتغلش، وبعدين صلى وتمدد على الطفل وقام، بس ديتها جسمه سخن لكن يعني ما حصلوش حاجة. ومع هذا إليشع لم يضطرب تماما، ما انزعجش، لأنه شارب بقى من أبوه إليه أنه ماله لو ما جاتش من أول مرة تيجي من الثانية تيجي من الثالثة تيجي من العاشرة، هنفضل نصلي كده كده نفضل نصلي لغاية ما ربنا يستجيب. فبدون أدنى اضطراب قام يتمشى في الأوضة، لا نزل ولا قال لها أنا مش عارف الحكام عصلجة ليه، لا هو بمنتهى البساطة والهدوء فضل يتمشى كأنه بيصلي في سره، ورجع تاني وصعد وتمدد عليه. حركة التمدد مرتين دي، انه ينام على السرير مرتين، ممكن تعني الاولانية موت المسيح له المجد والتانية المعمودية. ليه؟ لان عشان اخد قوة قيامة المسيح لازم المسيح يتصلب، ولازم انا كمان اموت معاه جوه المية جوه المعمودية. فتعمل على مرحلتين، المرحلة الاولانية المسيح مات في التاريخ من 2000 سنة ليكون فداء للعالم كله لكل من يؤمن. المرحلة الثانية عشان الواحد ياخد القوة دي من الصليب من القيامة لازم يموت مع المسيح بحركة المعمودية، في سر المعمودية دفننا معه وأقمنا معه. فهنا التمدد المرة الثانية ساعتها الولد عطس كده كأنه طلع روح الموت من جواه وفتح عينيه وابتدى يتنفس. عطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه. فهنا مليانة إشارات ومعاني. وفكركم أن أليشع معنى اسمه نفسه الله المخلص، أليشع شع بتاعت هوشعنا أو بتاعت يهشوع أو يهسوع، الشوع دي أو الشع دي يعني خلاص. فأليشع يعني الله المخلص، فالمسيح له المجد، هو مخلصنا وخلصنا مرتبط بأن يموت عنا وينقل لنا قوته وحياته. فدعا جحزي وقال ادعوا هذه الشنمية. المرة اللي فاتت كان إليه خرج بالصبي، إنما أليشع قال له هات لي الست الشنمية، فدعاها فلما دخلت إليه قال احملي ابنك، قال احملي ابنك، شيلي الولد، الولد كويس. وده يدل أن الطفل غالبا 4-5 سنين بالكثير، يعني مش مكبرش لسه. فأتت، شوفوا بقى الست العظيمة دي، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. طبعا أم، تصوروا الأم دي وهو في العلية بتعمل إيه تحت، وهي مستنية أخطر خبر في حياتها، هيقوم ولا مش هيقوم، وشطان الشك بيلعبها، طب ما هو العكاز ما عملش حاجة، طب ما هو ما يمكن أنا وحشة وربنا ما يقبلش يسمع لي، ما يمكن زي قديسين كتار ربنا اختار لهم الموت في وقت ما كانوش عارفينه خلاص، ما يمكن ما يمكن، والمخ يودي ويجيب طبعا. فاللحظات دي بتبقى صعبة جدا. وأجمل خبر لما فتح الباب وسمعت صوت ابنها، أو يعني قال لها تعالي خدي ابنك. كأم كانت مفروض تدخل مندفعة جدا على ابنها بدون يعني ما تفكر في أي حاجة، إنما هذه الست التقية زي ما ثابت ابنها ميت وجريت تصلي وتصرخ وتطلب رجل الله، قبل ما تحضن ابنها سجدت للأرض وشكرت رجل الله. هنا الإيمان العظيم اللي يخلي الواحد تركيزه في ربنا أكتر من المشكلة. لما حصل أزمة، مشكلة كبيرة، جريت تصرخ لربنا، ولما تفكت الأزمة قبل ما تفرح بالفكاك ده والحل جريت تشكر ربنا الأول. احنا ساعات مع المشاكل ننهار معاها، ولما تتفك نفرح بالفك بالحل. لا، لما تحصل مشكلة نجري على ربنا، ولما تخلص المشكلة نجري نشكر ربنا، بعد كده نفرح بقى وننطلق بالحياة الجديدة. أتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض. برضو حكاية رجليه دي يعني باست رجله اللي هي حست إنه فيها، كتر خيرك على المشوار ده، إشارة للمسيح المتجسد اللي جالنا برجليه من السماء عشان رجليه تتعلق على الخشبة ويبدأ سر خلص. ثم حملت ابنها وخرجت. هنا تلاحظوا أن أليشع وهو قد أقام ميتا، يعني مش حاجة قليلة أبدا، وقبل كده إليه أقام ميت، إنما الناس دول من عظمتهم مهما عملوا من معجزات كبيرة ما تأثرش خالص على اتضاعهم، يفضلوا بسطاء جدا، متواضعين جدا، يهربوا من الكرامة، مفيش حاجة بتتغير في حياتهم ولا أي حاجة، لأنه الاتضاع مش إنكار الإنجاز ذاته، الاتضاع هو أن تنسب كل شيء صالح لله وحده. فهو إليشع جواه إحساس، ما أنا يعني مجرد أداة، أنا كإنسان معرفش أعمل حاجة، إنما ربنا استخدمني عشان الست دي عندها إيمان، خلاص حسب إيمانها. لكن مفيش ولا يعني بصيص من الكبرياء يدخل قلبه، ولا المجد الباطل، ولا إحساس الافتخار، ولا العظمة بتاعت الدنيا، الكلام ده ما عداش عليه. ورجع إليشع إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه. اختلاف بسيط بين إيليا وإليشع. إيليا كان أغلب حياته في الجبال زي المتوحدين، إليشع شوية زي أباء الأديرة أو رؤساء الأديرة، يعني كان جزء كبير من حياته رعاية رايح لأولاده اللي بيسموهم بنو الأنبياء ورايح افتقاد، يعني إليشع يمكن يجمع شخصية صمويل على شخصية إليه. صمويل النبي كأب روحي يفتقد ويتلمز ويرعى، وإليه رجل الصلاة والجبل والخلوة. إليشع مجمع الشخصيتين، ويمكن دي الحتة بتاعت روحين من لما قال له أنا عاوز روحين منك. يعني إليه ياخد أصله يعني المكانة الأولى وسط المتوحدين، إنما بعيد شوية عن جو الرعاية والمتابعة والأبوة والافتقاد إليشع بقى في حياته في الحتة دي واضحة. كان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، يعني كان في الجلجال وحواليه أولاده تلاميذه بنو الأنبياء ويمكن بيوعظ وبيصلي معاهم. فقال لغلامه ضع القدر الكبيرة واسلق سليئة لبني الأنبياء. قال له يا ابني اعمل لهم حاجة يأكلوها، الضيافة بقى بتاعة القديسين البسطاء. طبعا هم يعني الدنيا لسه بيقول جوع، الحكاية مجاعة، طب يعني احنا هنجيب لهم أكل منين؟ الغلام سمع الكلام بس زي ما تقوله مش مقتنع، يعني احنا كنا أغنياء قوي عشان نعمل لهم أكلة كمان. فخرج واحد إلى الحقل يلتقط بقولا، قالوا بقى يشوفوا أي نباتات كده، يعني فول ولا ذرة ولا بسلة ولا أي حاجة بقى عشان يحطوها في الشوربة دي اللي بتتعمل للناس. فوجد يقطينا بريا، يقطين ده زي الحنظل، وهو ظهر ما عندوش خبرة، فإيه قال لك أي حاجة يأكلوها والسلام، ما هو الدنيا جوع. فالتقط منه قساء بريا، أتى برية كده نوع في سم أو في يأذي، يعني ملأ ثوبه، لقى اللي منه كتير هو النبات البري ده، اللي أتى البرية دي ده اللي منه كتير، فملأ جلبيته كلها لأنه استسهل، قال هنقعد ندور بقى يعني هو حاجة خضرة كده وخلاص يمكن تتأكل. وأتى وقطعه في قدر الصليقة، ما يعرفش ده ايه بس اي اكل وخلاص كروات، لانهم لم يعرفوا، كانوا مش عارفين بياكلوا ايه. وصبوا للقوم ليأكلوا، الحكاية بقى يعني سلقت فابتدوا يحطوا للناس، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا، هم بقى كل واحد ياخد معلقة ويصرخ. ليه؟ لانه طعمها مر جدا، والظاهر عارفين طعمها ان ده مؤذي، يعني ممكن بقى يجيب اسهال شديد ولا يجيب تسمم ولا. وقالوا في القدر موت يا رجل الله، انتوا جايين تموتونا في القدر موت يا رجل الله. ولم يستطيعوا ان ياكلوا، هي اول شفته وخلاص طعم وحش. فقال هاتوا دقيق، شوفوا بقى بساطة إليشع، قال لهم هاتوا شوية دقيق. شوية دقيق؟ طب يعمل الدقيق؟ فألقاه في القدر وقال صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. معجزة دي برضو تشرح لنا كذا حاجة. أولا بساطة الحياة اللي كانوا عايشينها، لأن ربنا بيعمل معجزات مع البسطاء أكثر ما يعمل مع الحكماء والفهماء والبهوات. البسطاء يدوقوا معجزات كده من بتاعة الأكل والشرب يعني كل يوم. وبعدين في مادة للمعجزة، المادة ممكن تبقى جزء من المعجزة، زي فكرة الأسرار الكنسية عندنا، إن المادة بتحمل نعمة الله، مية المعمودية بتشيل قوة الولادة الجديدة، الخبز والخمر يحمله يتحولوا إلى جسد الرب ودمه، الزيت يتحول إلى زيت الروح القدس أو زيت الميرون. فيبقى هنا المادة لها دور في استخدام للمادة، لكن في معنى تاني عميق، انه اشواك البرية او الاكل الوحش او الاكل الرديء رمز دايما للتعليم الغريب او التعليم الفاسد. في تعليم شكله من بره يتاكل، لكن لما تيجي تاكله او تبلعه يأذيك يموتك، فيها ارتقاط تطلع كل شوية، شكلها مبهر في الأول، شكلها حلو، يعني واحد ممكن يبص لها ويقول ما كله كلام زي بعض كلام روحي. لا، في القدر موت، يعني الكلام ده يموت، الكلام ده يأذي، زي مثلا واحد يلغي دور الأعمال خالص في قضية الخلاص في القدر موت يا رجل الله، أو واحد ينكر دور الأسرار خالص في الخلاص في القدر موت يا رجل الله. هنا رجل الله يعمل ايه؟ يجيب دقيق يحط، يعني ايه؟ يصلح هذا التعليم الخطأ. والدقيق دايما إشارة للخبز، والخبز دايما إشارة لجسد المسيح. فكأن عقيدة الكنيسة في الأسرار تصلح العقائد المتطرفة اللي تكون ناقصها إيمان كبير. فالدقيق إشارة للمسيح له المجد، اللي يصلح الأكلة فتبقى أكلة تعطي حياة مش تعطي موت. لكن تعليم بدون مسيح، بدون جسد المسيح ودمه، يبقى كده ايه؟ شكله حلو لكن يأذي. وجاء رجل من بعل شليش وأحضر لرجل الله خبز باكورة 20 رغيف من شعير وسويقا في جرابه، سويق اللي هو الفريك. برضو دي ناس قرويين بسطاء، فالباكورة اللي هي البكور بتاعتهم، لما يحصدوا يجيبوا الباكورة، فالبكور بتاعته 20 رغيف وشوية فريك، فجايبهم لغاية قريب البلاد كده، يجيبوا للكاهن شوية للكنيسة، يعني هو من الخير اللي عندهم وخلاص. ما كانش في فلوس يعني في أزمنة كتير. فقال أعطي الشعب ليأكل، أليش النبي ما يخزنش؟ اللي يجي له يقول له يلا حط يا ابني للناس الضيوف. ففي اليوم ده كان جاي له 100 واحد، 100 واحد، واللي جاله 20 رغيف ده مش منظر كده فضيحة. فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ يعني أنت بتقول يا ابونا هنحط 20 رغيف قدام 100 رجل هيبصوا عليها؟ يعني دول 100 رجل كل واحد عاوز رغيفين مثلا ولا حاجة؟ فالكلام ده مش منطقي. 20 عاوزين 200، يعني اللي عندنا ما يجيش 10. فقال أعطي الشعب فيأكله، ما غيرش كلام، أعطي الشعب فيأكله، هي نفس الكلمة. قال له يا ابني بس حط. هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. طب أنا عندي سؤال، هو ربنا قال إمتى؟ قال إمتى يأكلون ويفضل عنهم؟ ده معناه أن الخط مفتوح على طول، أن هذا الرجل في اتصال مستمر بينه وبين ربنا. لأنه ممكن إحنا في القصة نقول هو صلى ولا ما صلاش، هو زي مش محتاج يصلي لأن هو بيتكلم على طول مع ربنا، في حضور الناس يتكلم وفي غياب الناس يتكلم. وبعد القصة اللي قبلها لما جاب دقيق، هو صلى ولا ما صلاش؟ مثل هؤلاء القديسين بيوصلوا أنه بيصلوا في سرهم طول الوقت، فهو ممكن ما يقفش يصلي مخصوص، لكن هو لأنه رجل صلاة ففعل الصلاة مستمر معه. فلما حط الدقيق كان بروح الصلاة، ولما قال له يا ابني حط بس للناس برضو كان بروح الصلاة، بدليل انه بيقول له ربنا بيقول هياكله ويفيض كمان. طب قال لك امتى ربنا؟ ده احنا لسه الراجل جايب لك البكور والناس قصاد مننا على طول، انت لا دخلت ولا قفلت ولا صليت ولا احتست ولا الحكاية مش لوحدها. طبعا عظمة الناس دول في بساطتهم وفي اتضاعهم وفي حياتهم، قد يعني صلواتهم، فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. بدل ربنا قال يفضل يبقى يفضل، صاروا 20 رغيف على 100 رجل مش راضيين يخلص في وقت مجاعة، فتلاقيهم بقى لهم يومين ما كلوش، فيمكن الواحد عاوز 4-5 ترغيفة كمان، إنما يأكلوا براحته، يأكلوا ويصيد كمان. تفكرنا طبعا ب5 خبزات والسمكتين في حياة ربنا يسوع له المجد. نفس الجو البسيط ده، انه هاتوا بس اللي عندكم والبركة هتكفي وتعم وتزيد وكل حاجة. لما الواحد يبقى رامي كل حاجة على ربنا لا يمكن يحتاج، ولما الواحد يتكل على ربنا زيادة كل يوم في حياته تبقى فيه معجزات، ومعجزات من البسيطة. يعني يجوز واحد من اللي قاعدين ما خدش باله ان اللي كلوه ده كله كان 20 رغيف، انما الخادم اللي لازق لإليشع هو اللي مدرك. زي عارفين يوم عرس قانا الجليل، يقول قديس يوحنا في اصحاح 2 لما بيحكي حكايه معجزه عرس قانا الجليل، يقول المدعوين ما عرفوش المعجزه، لكن الخدام عرفوا، لان هم اللي حطوا الميه وبعدين قدموا للناس، الناس استطعمت ولقوا انها خمر. فالخدام علموا، عشان كده بنقول لكم يا ريت كلكم تخدموا. ليه؟ الخادم اذا كان يخدم بامانه وبحب وبصلاه يشوف معجزات اكتر من اي حد، لانه بيشوف ايد ربنا بتشتغل اكتر من العادي. غير المستقبل، الشخص اللي بيستقبل عنده حكاياته هو الخاصه بيه، انما اللي بيخدم عنده حكايات عن ناس كتير قوي، بيشوف هنا ربنا عمل ايه وهنا عمل ايه وهنا عمل ايه. فالخدام يعلمون اكثر من غيرهم عظمه ربنا وبساطه الايمان وقوته. فبعد معجزه قيامه ميت، دي معجزه كبيره قوي، معجزتين في الاكل على الماشي، معجزه السليقه دي اللي كانت فيها مراره وراحت بشويه دقيق، ومعجزه العشرين رغيف اللي كفوا 100 راجل. وفي حياتنا في معجزات كبيرة قوي، وفي معجزات ممكن الواحد ما ياخدش باله منها، لكن هي برضو معجزات. وربنا اللي يعمل الكبيرة قوي دي، يقيم ميت، هو نفسه اللي أكلنا ويشبعنا بإمكانيات قليلة. والعين الفاحصة تشوف ده معجزة وتشوف ده معجزة. يعني بشيء من التأمل ممكن تكتشف أن يوميا في حياتك معجزات. لو دققت شوية ممكن تلاقي في حاجات وبركات وترتيبات، كأنك كل يوم عايش في معجزة. وتيجي أيام تبقى في معجزة واضحة قوي وكبيرة قوي، لكن الأيام العادية كمان لا تخلو من معجزات كل يوم على الماشي. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيدي مرفوع الوجه. دي قصة بقى حكاية طويلة، فهيبتديها من بره بقى، من أصل الحكاية. ساب إليشع في الجلجال مع بنو الأنبياء، وبعدين راح يحكي لنا عن رئيس جيش ملك أرام، رجل عظيم، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. أرام كانت من أقرب الشعوب لليهود في الوقت ده، أرام اللي هم سوريا. وجالهم وقت كانوا يحاربوا إسرائيل، وقالهم وقت كان هو يصلح إسرائيل. لكن لو تذكروا ربنا لما إيليا هرب للجبل وقت ما كان ضعيف وكده، قال له امسح فلان ملكا على أرام، فكأن حتى ملك أرام كان يمسحه نبي إسرائيل. فده معناه أن كان في علاقات بين الدولتين أو الشعبين كبير. فهنا بيقول أعطى الرب خلاصا لأرام على يد نعمان، بس نعمان مش يهودي، ما يعرفش ربنا، لكن رجل مستقيم بطبعه وربنا يعني شغال معه. وكان الرجل جبار بأس أبرص، كلمة غريبة قوي، كان الرجل جبار بأس أبرص. جبار بأس دي كلمة حلوة قوي، وأبرص دي كلمة وحشة قوي. وفي حياة أغلب الناس في كده، في حاجة حلوة وفي حاجة وحشة. جبار بأس يعني رجل حكيم مدبر، رجل عسكري جسمه قوي محبوب من الناس، له تاريخ كبير في العسكرية وصولات وجولات إنما كل ده كوم وعنده برس. فكان الرجل جبار بأس أبرس، يعني أي جبار بأس في الدنيا عنده نقطة ضعف، وممكن تبقى نقطة ضعف مستخبية. البرس عند اليهود علامة لعنة، علامة غضب الله، علامة نجاسة. عند الشعوب الأخرى لأنه معروف أنه معدي يخبوه، يعني بقدر الإمكان ما يظهرهوش إلا لما يبتدي يبان عليهم بقى جزء من الوش يتشوه أو كده، خلاص بينعزلوا بعد كده. لكن في المراحل الأولى بتبقى بطش في الجسم، ممكن تتغطى بالهدوم وحتى تفقد الإحساس، فيعني ممكن يسترها وما يبينش. فغالبا نعمان كان في المرحلة دي اللي لسه في المجتمع ولسه رئيس جيش، لكن الموضوع ما تدهورش قوي بدليل انه لسه في مركزه. لكن لما يكون واحد عنده مرض صعب ومستعصي ملوش علاج، بتبقى سبب مرارة جواه، مهما كان جبار بأس ولا مركزه كبير ملهاش طعم، لان البرس اللي عنده يخليه غير من اغلب عسكري عنده يبص له ويقول له بختك بصحتك، يعني أنا رئيس جيش لكن أنت عندك شوية صحة أنا مش عندي. وكان الآراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان. من سنين قبل كده في غزوات بين أرام وبين إسرائيل، فأحد الغزوات على السامرة عاصمة مملكة إسرائيل في الوقت ده، خدوا بنت صغيرة كده من السبايا فخدتها مرات نعمان تشتغل عندها شغال. لكن اللي ورينا من البيت ده بيت محترم، بيت نعمان ومراته، ان هذه الفتاة المزبية كان ليها دل على ستها، يعني تحس ان الحوار بينهم حوار ناس بيحترموا بعض، لان ممكن طبعا المزبية دي تعامل معاملة السبايا والعبيد معاملة مهينة، لكن لما يكون الراجل والست اصحاب البيت ناس كويسين ممكن يتعاملوا بأدب شديد مع انها مزبية. فقالت لمولاتها، شوفوا الطفلة دي، الطفلة دي ما نعرفش 10 سنين ولا اكتر ولا اقل، هي طبعا جوه البيت فكشف السر، يعني يمكن الناس ثانية ما تعرفش السر او مش كل الناس المقربين اكيد عارفين، فدي جوه البيت فعارفة ان سيدها سيدها نعمان عيان ابرص، واكيد ده مسبب له كآبة ومسبب له ضيق ومستني يموت الموت البطيء بتاع المرض. فقالت لمولاتها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامر. شوفوا بقى ايمان الاطفال، قالت لها عارفه بس لو كان سيدي يروح لابونا اللي بتاعنا اللي في السامره فانه كان يشفيه من مرضه. لو سالنا البنت دي هو انت شفتي معجزه شفاء ابرص قبل كده؟ في الغالب هتقول ايه؟ تقول لا. طب انت شفتي قليش عن النبي بنفسك؟ في الغالب هتقول ايه؟ لا. طب انت عمرك شفتي معجزة؟ برضو غالبا هتقول لا. امال انت بتتكلمي بثقة ازاي؟ ده بتقول بس لو سيدي يروح عند النبي ده لازم هيخف. هنا لما يقول الكتاب الايمان بالسمع والسمع بكلمة الله، في ناس من بساطتها تسمع بس تصدق، وفي ناس تقول لازم اشوف، وفي ناس بعد ما تشوف ما تصدقش، وفي واحد لا يحتاج يشوف ولا يعني مجرد يسمع يصدق على طول، ايمانه بسيط. هذه الفتاة الصغيرة كان ايمانها بسيط جدا، سمعت من والديها زمان ان عندنا ابونا اليشع اللي في الجبل اللي عنده اي مرض يخف، بالطفولة البسيطة البريئة بتاعتها اعتقدت خلاص، ما تفهمش بقى اسمه برس ولا عمى ولا زي ما يطلع المرض، اي مرض يخف، احنا ما عندناش يعني حاجة تستعصي على ربنا. وبعدين ما حدش طلب منها المشورة ولا الرأي، ده هي تبرعت بالنصح. شوفوا الجرأة، شوفوا الإيمان القوي، لما الواحد يبقى إيمانه قوي يجاهر وما يقعدش يحسب هيقولوا علي إيه ولا هياخدوا على كام، وأنا مالي وأنا مالي، أحسن يفتكروني عاوز أرجع بلادي ولا حاجة. هي ببساطة حباهم فقالت بس لو سيدي كان يقف قدام النبي اللي في إسرائيل ده كان لازم يخف. ومن قوة إيمانها تتكلم بثقة عالية قوي، خلت ستها يعني الموضوع يلعب في دماغها، ما كان ممكن ست هانم دي يعني تقول لاش فهمك انت بيت وفي حد بيخف من البرص، لكن بالثقة اللي بتتكلم فيها هي لقطت الإيمان ده. عشان كده دايما نقول الإيمان معدي، الإيمان يعدي، لما واحد يبقى عنده إيمان قوي يأثر في كل اللي حواليه، يتنقل لهم إيمانه، الثقة اللي بيتكلم بيها تتنقل فياخدوا منه الثقة. فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام، ده مين بقى اللي دخل؟ خلي بالكم ده نعمان نفسه، معني إيه؟ شوفوا الرسالة مشيت إزاي، البنت الصغيرة قالت لمولتها، مولتها قالت لجوزها، وكلهم ماشيين على كلمة البيت الصغير، ووصل الكلام لملك أرام. شوفوا التأثير قد إيه قوي، يعني أنا متصور ملك أرام يقول له يا نعمان راجل طول بعرض جبار بأس رئيس جيش، تصدق كلمة واحدة جارية عندك يهودية؟ إنما من كتر الاقتناع والثقة بتاعت الطفلة، الست أمنت وهو كمان عشم، وملك أرام احترم الطلب. قد كده إيمان الأطفال ده بيغير وبيتنقل وبيوصل حاجات عجيبة. فقال ملك أرام: انطلق ذاهبا. فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل، كان وقتها الدنيا هادية شوية. قال له: خلاص الموضوع بسيط، أنا بعت جواب معاك لملك إسرائيل، ملوك بقى ببعض، الموضوع كبر. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة، وافتكر طبعا بقى إيه، يعني لازم ندفع حق الشفاء، وهو طبعا كده معناه أنه متأكد أنه يخف، كل ده إيمان. فواخد مع 10 وزنات، الوزنات دي بتاع 20 كيلو فضة يعني الوزن الواحد، و6000 شاقل يعني بتاع على الأقل 60000 كيلو ذهب، و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتابة إلى ملك إسرائيل يقول فيه المطلوب كذا كذا كذا، والآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برسه. حتى ملك أرام بيتكلم وكأن الموضوع منتهي، مش بيقول مثلا لو كان عندكم حد يقدر يشفي من البرص شوفوا لنا الراجل ده كويس وبتاعه، لا خلاص البنت أقنعت كل شعب أرام أنه النبي اللي في إسرائيل ده يشفي أي حاجة. فأم ملك أرام بعت وبيقول إيه، لما يوصل لك نعمان بقى اعمل اللازم ورجعه لنا سليم. يبقى نعمان ومراته وملك أرام أمنوا على إيمان الطفلة. تعالوا نشوف ملك إسرائيل. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيه حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ اعلموا وانظروا إنه إنما تعرض لي. ده هو قاصد بقى يتلكك عشان نحارب. يبقى مين اللي ما عندوش إيمان؟ ملك إسرائيل اللي عنده أليشع النبي ذاته، واللي عارف أليشع كويس ما عندوش إيمان. وده يورينا دايما ان اليهود كان قلبهم ناشف وعينيهم مقفولة، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. يعني من بره تلاقي الناس تصدق وتقتنع وتحط املها وتيجي تطلب الشفاء، واللي جوه يقولوا ايه، هو احنا ربنا ولا ايه؟ ليه بيقول كده؟ ده هو عاوزنا ندخل في حرب، ده بيتعرض لي. هل أنا الله لكي أميت وأحي؟ أنت مش ربنا، بس أنت عندك واحد اسمه رجل الله، مش عارف قيمته. أنت لست الله ولكنك معك رجل الله. لكن للأسف يا ملك إسرائيل أنت مش دريان بثروتك الحقيقية. ملك إسرائيل فاكر أن اللي عنده جيش وعنده أسر، وقال له أنت أغلى حاجة عندك في إسرائيل كلها هو رجل الله اللي في الجبل عندك. وده نفس اللي اتقال وقت إيليا لما أليشع ودع إيليا أبوه، قال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. قال له: كل إسرائيل بكل غناها وجيوشها ولا حاجة جنب إيليا رجل الله. ونفس الكلام هيتقال على أليشع: كل غنى إسرائيل ما يجيش حاجة جنب رجل الله وجوده في حياتك. طبعا إذا كان يرمز للمسيح يبقى كل شيء في الدنيا لا قيمة له جنب حضور المسيح في حياتك، ده الغنى كله. مين بقى اللي سمع؟ أليشع النبي في الجبل سمع بقى ان ملك اسرائيل هاج وماج، وقال دول بيتلككوا وعاوزين يحاربوا وقصصه، ان ملك اسرائيل قد مزق ثيابه وارسل الى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك لياتي الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل؟ يعني عاوز بيقولها له بس بادب، قال له: انت نسيت ان عندك نبي، انت نسيت ان عندك رجل الله، مالك عملت كده؟ طب بس عشان يعرفوا ان الكلام صح ابعتهولي وخلاص. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت أليشع. راح بقى لغاية المنطقة اللي فيها أليشع واخد خلوة في الجبل، طبعا قال لا يا غلبانة في الجبل، وفاكر بقى هيفرشوله الارض بالورد بقى رئيس جيش وناس من هنا ومن هنا، وما لقاش حد معبره خالص. وصل لغاية باب بيت أليشع، فأرسل إليه أليشع رسولا يقول، حتى ما طلعش يقابله أليشع، ما طلعش يقابل حتى نعمان. يعني نعمان قابل ملك إسرائيل، إنما أليشع معبروش، وده الغرض. اذهب اغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. بعت له مرسال بس، أبونا إليشع بيقول لك روح استحم في الأردن 7 مرات يرجع لك جلدك سليم. هاج وماج بقى. ليه؟ هو صحيح عنده شوية إيمان خدهم من الطفلة اللي عنده في البيت دي، إنما عنده كبرياء الملوك. فازاي وازاي ما يطلعش النبي يقابلني؟ هو فاكرني إيه؟ فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يديه فوق الموضع فيشفى المرض؟ يعني أنا قاعد طول السكة بقول هيطلع يقابلني باحترام ويقدرني ويضايفني، وبعدين يقعد يصلي شوية يحط إيده على الداء، إنه ما عملش حاجة خالص ولا حتى عاوز يقابلني. أليس أبانا وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ العرق بقى بتاع الكبرياء نقح عليه، يعني إيه نهر الأردن بتاعهم الخيبان ده؟ يجي إيه فرفر وأبانا الأنهار اللي في دمشق؟ أما كنت أغتسل بهما فطهر، يعني هي الحكاية شوية مية، طب ما أنا كان عندنا المية في بلادنا. ورجع ومضى بغيظ، كان بقى إيه متغاظ جدا وبينفخ كده وماشي. إنما شوفوا الإيمان تسرب مش بس لمراته والنعمان والملك أرام، اتسرب للعساكر. كل ده بسبب هذه الطفلة البسيطة دي. فقالوا له رجالته إيه؟ تقدم عبيده وكلمه وقالوا: يا أبانا. يبدو أن العلاقة علاقة حلوة، راجل كويس برضه. فالعساكر والعبيد بيعملوه بنوع من البنوة. لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. يعني إيه؟ ما تيجي نجرب وخلاص. هو لو قال لك لا المطلوب بقى مش 60,000 كيلو دهب، 70، مش كنت هتضرب المشوار تروح تجيبهم؟ ما أنت كنت يعني طلب بسيط، خلاص بدل جينا نعمله خلاص. فهنا حنن وقلبه شوية، رقق وقلبه شوية. هو ليه قليش عارب يعمل كده؟ إيمان بدون اتضاع ما اشتغلش. إيمان من غير اتضاع ما اشتغلش. قائد المئة اللي جه للمسيح لما بعت له مرسال يقول له ابني بيموت، قال له اجي لك. بعد شوية بعت له رسالة تانية قال له: لا تيجي ازاي؟ تيجي فين؟ انا ما استاهلش اجي لك، ما انا كنت بالاولى جيت لك، لكن انا لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي. خد كل اللي عاوزه على طول. ليه؟ اجتمع الايمان مع الاتضاع. لما يبقى الايمان مع اتضاع تاخد كل حاجه. كتير من الايمان عطلان بسبب الكبرياء. ساعات الواحد يبقى عنده ثقه بس الثقه ضعيفه جدا، لان القلب جواه كرامه، جواه احساس بالذات. يا ترى إليشع هيعمل ايه مع هذا الرجل؟ وازاي هيصلح العلاقه معاه؟ مره جايه نكمل. الهنا كل مجد وكرامه للابد. امين.